أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. دورة تربوية حول الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة، هذا هو الموضوع الذي نلتقي عليه في كل يوم من أيام الأسبوع، يوم الأحد من كل أسبوع. تكلمنا فيما سبق عن الزواج وبداياته والاختيار وما إلى ذلك، ثم الحياة الزوجية متمثلة في حقوق الرجل وحقوق المرأة والحقوق المشتركة فيما بينهما. نأتي اليوم لنتحدث عما قد يعكر صفو الحياة الزوجية. بداية بنؤكد على أن الحياة الزوجية كما بين ربنا تبارك وتعالى مبنية على السكن والمودة والرحمة والعشرة بالمعروف، وهذا أمر تحدثنا عنه كثيرا فيما مضى. ونذكر أيضا في هذا المقام بأن آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصى بالنساء خيرا، وقال لنا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضرورة أن يشيع فيما بين الزوجين ما ذكر القرآن، السكن والمودة والرحمة. والله تعالى يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ففيما بين الزوج والزوجة شعور خاص وعلاقة لا مثيل لها فيما بين الإنسان وصديقه، ما بين الإنسان وأبوه، ما بين الإنسان وأمه، أبدا. إحنا بين الزوج والزوجة مسألة خاصة جدا. تخيل لو أنه المرأة دخل عليها أبوها أو أخوها وهي ترتدي ملابس قصيرة أو ما إلى ذلك، تسارع إلى أن تستر من نفسها أمام والدها وأمام أخيها. لكن إن كان الذي دخل عليها هو الزوج فهي لا تتحرج أن يرى منها شيئا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ومن هنا فإن ما بين الزوج والزوجة مسألة مختلفة تماما عما قد يكون بين المرأة وأبيها وبين المرأة وأخيها وبين المرأة وأمها وما إلى ذلك مما هو شائع ومعروف. ليس معنى هذا أن العلاقة الزوجية لا تهب عليها روائح الخلافات أحيانا، ليس معنى وجود المودة والرحمة إنه ما بيحصلش نوع من اختلاف الرأي أو الشقاق فيما بين الزوج والزوجة. فهذا هو ما نود أن نتعرف عليه في هذا اللقاء، بدايات يعني. ولاحظ معايا إن القرآن الكريم وهو يتحدث عن هذه المسألة يأمرنا أن نتدخل بالإصلاح عند بداية أو استشعار وقوع الخلافات. تلاقيه يقول لك إيه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. واللاتي إيه؟ تخافون، لسه النشوز ما وقعش، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ده إذا كان الخلاف ما بين الخلاف جاي من جهة المرأة. طب الخلاف جاي من جهة الزوج، قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. فقبل أن يقع النشوز أمرنا أن نقطع دابر هذه الخلافات ونصل إلى الصلح مجرد ما نحس إن في خلافات. وفي موقع ثالث لما يكون الخلاف ما بين الزوج والزوجة قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. في الثلاث مواضع سواء كان الخلاف من جانب الزوجة أو من جانب الزوج أو من جانبيهما معا فإن الإسلام يقول إن خفتوا ما تستنوش لحد الخلاف ما يقع، إنما حاولوا بسرعة أن تبادروا إلى علاج هذا النشوز. ومن ثم نقول في هذا المعنى الزواج الناجح ليس خاليا من الخلافات، ليس خاليا من الخلافات، ولكنه مليء بالرغبات في تجاوزها، مليء بالرغبات في تجاوزها والقدرة على الاعتذار. اللي يغلط يقول أنا غلطان ويطلب العفو من الآخر، والاستعداد للتنازل من أجل من نحب. ففي النهاية الحب الحقيقي ليس أن نكون دائما على صواب، وإنما دائما نكون قريبين من قلوب من نحب. ليس الحب معناه أن نكون دائما على صواب، وإنما أن نكون دائما قريبين ممن نحب. طيب نبدأ نقول إذا كان النشوز من جهة المرأة، قبل كده في خطوة برضو ننبه عليها، خطوة ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بيها. ربنا عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن أهو فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فبيذكرك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والكلام ده زي ما قلنا بكده زمان إنه ده مش موجه للرجل بس، إنما أيضا للمرأة. ربنا قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقول للمرأة برضو نفس الكلام. ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا للرجل رضي منها آخر، ويقول أيضا للمرأة. فده بيقرب بيننا وبين بعض المسافات، بدل ما يكون عندي كوب فيه نصفه ممتلئ ونصفه فارغ، بدل ما أقول الكوب ده نصفه فارغ أقول نصفه ممتلئ. فأنظر إلى الجانب الإيجابي، والسعيد من عدت سقطاته. وكثير من الكلمات في هذا الجانب لا نخوض فيها، لكن مهم أن يكون عندنا استعداد أن احنا ننفذ كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال إيه؟ واللاتي تخافون نشوزهن. معنى كلمة النشوز هي مأخوذة من النشز وهو الارتفاع، الارتفاع من الأرض التي ينبغي أن تكون منبسطة، إذا برز منها شيء بيبقى ده نشوز. وإنت بتستعمل كلمة النشوز في كل ما يخرج عن الاستقامة، تيجي تقول والله الراجل ده صوته حلو بس في حتة كده ها حصل نشاز، نشاز خرج الصوت عن القانون. فنفس المعنى، معنى أن المرأة يصيبها النشوز أنها تتعالى، تتكبر، تمتنع عن الانصياع لزوجها والائتمار بأوامره وتخالفه وتعلو بصوتها عليه. هذا كله يحمل معنى كلمة النشوز. نعمل إيه؟ الله يقول واللاتي تخافون نشوزهن. استشعرت كده أن ممكن إيه يحصل بوادر لأن تصير المرأة ناشزا أول حاجة الفائضهن. فائضهن كلمة طيبة رقيقة نصيحة، لأن العظة معناها التذكير بالعواقب، النصح والتذكير بالعواقب، يخوفها من ربنا، يخوفها من عذاب الله سبحانه وتعالى، يذكرها بأنه رضا زوجها عنها من رضا الله عز وجل، فاعظوهن وينصحها ويتخير الوقت المناسب والكلمات المناسبة التي تفتح قلبها لقبول نصيحته، يجتهد في هذا ويستعين بالله ويسأل الله ويصلي لله ويستغيث ويستعين بالله علشان المرأة تستقيم. يبقى فاعظوهن، أدي واحد. طيب العظة ما جابتش نتيجة، ماذا يمكن أن يفعل الرجل؟ قال واهجروهن في المضاجع. واهجروهن في المضاجع. المرأة تعلم أن الرجل قليل الصبر عليها، هي يمكن أن تصبر ويطول صبرها عن قرب الرجل منها، لكن الرجل بطبيعته يحتاج إلى المرأة ولقائها وما إلى ذلك، فهي قد تستخدم هذا الأمر ليكون لها دلال على زوجها أو تتعالى عليه من هذا الجانب، فيقوم يعمل إيه؟ يهجرها في المضجع. يعني إيه واهجروهن في المضاجع؟ وأنت نائم أدر لها ظهرك، أدر لها ظهرك عشان تقول لها أنا عندي قدرة أن أتحكم في رغباتي وفي طاقتي، والمسألة بالنسبة لي مش يعني قد لا تمثل بالنسبة لي قيمة، فتكسر عندها هذا الكبرياء إن كانت تستخدم هذا السلاح ليكون ضدك. بس خد بالك بقى، واهجروهن في المضاجع، ما قالش واهجروهن في الكلام، ما فيش خصومة، ما قالش واهجروهن في البيت، انت في أوضة وهي في أوضة، ما قالش واهجروهن بالخروج من المكان، قال اهجروهن في المضاجع. يعني لا تزال المسألة بينك وبينها وأنت إلى جوارها، أولا محد الشعر بالخلاف بينكما، وثانيا أن يكون كل منكما إلى جانب الآخر، يمكن تأتي لحظة عاطفة تجعل هذه المرأة تعتذر عن عنادها وكبريائها، أو تأتي للرجل فيتسامح في حقها ويعتذر كل منهما للآخر. فقال واهجروهن في المضاجع، يبقى لا هجر في الكلام ولا هجر في البيوت ولا شيء من هذا، واهجروهن في المضاجع. طيب لا تزال المسألة، العناد قائم والإصرار على النشوز موجود، أعطى الله للرجل حقا أن يقوم امرأته بوسائل تبدأ من إلى، ما ينفعش إننا أخذ وسيلة من هذه الوسائل إلا بعد أن أجرب الوسيلة الأولى، فإن لم تنفع أنتقل إلى الثانية، فإن لم تنفع أنتقل إلى الثالثة. قال واضربوهن، واضربوهن. ودي طبعا الناس بقى بتثير كثيرا من المشاكل حول هذا الموضوع، وتقول ازاي يسمح للرجل ان يضرب المرأة وما الى ذلك. نقول يعني هونا، الاسلام ما بيقصدش الضرب لاجل الايذاء ضربا غير مبرح، يعني زي ما بيقولوا بالسواك، مقصود منه التأديب وليس مقصودا منه الأذى. ولذلك قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تشتم ولا تطول لسانك ولا تضرب الوجه، وقال اضربهن ضربا غير مبرح لا يترك أثرا ولا يكسر عضوا ولا ينزف دما ولا أي شيء. وهذا الأمر يعالج بعض المشكلات. أنا سأقول لكم على مسألة شخصية رأيتها بعيني رأسي وسمعتها بأذني، إني امرأة كانت تقول لزوجها، وهذا الكلام سمعته كما قلت ورأيته، تقول له لما تلاقيني كده يعني اشتديت واشتطيت والدنيا بقت كده، هات العصاية واديني عصايتين هتلاقيني استقمت. هي اللي تطلب كده. فهناك بعض النساء لا يصلحهن إلا هذا الأسلوب، وللأسف الشديد. ومع ذلك مش هو ده الأسلوب الأمثل، ولا هو اللي الإسلام بيدعو إليه. هدي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال، أو ماذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، ولا خادما، ولم يضرب بيده إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. وفي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه النبي نهى عن ضرب النساء، فبعض النساء الضعيفات استغللن الفرصة وتكبرن وتعالين على أزواجهن، فشكى الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن في أن يؤدب الرجل امرأته بهذا الأسلوب. فشكى النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الأمر ينبغي أن تكون له ضوابط، مش أي حاجة، مش تضرب تجيب بقى خرزانة ولا تجيب مش عارف إيه وتضرب يعني يكون فيه رحمة وأنت تتعاطى هذا السبب. عندك سيدنا أيوب عليه السلام في القرآن الكريم هذا الكلام، عندما يعني حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة ب100 عصا، ربنا اداله الحل، قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ها، جيب 100 عود، عود رقيق، اجمع 100 حزمة كده فيها 100 عود، واضرب بها امرأتك مرة واحدة فكأنك ضربتها 100 ضربة. فخذ بالك، وخذ بيدك ضغثا، مش المسألة محبة الضرب لذاته، لا. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام وإن انتهى الأمر عنده إلى جواز استعمال هذا الأمر قال: ولا يضرب خياركم، ده معنى الحديث كده، ولا يضرب خياركم. وعليه فإن هذه هي الوسائل التي ينبغي أن يستعملها الرجل إذا كان الخلاف بينه وبين امرأته. وإلى هذا الحد إحنا ما خرجناش برا، كل الخلاف لا يزال محصورا بين الرجل وبين امرأته. ودي نصيحة مهمة جدا ينبغي أن يلزمها الرجل وتلزمها المرأة، وهو خلافاتهم بينهم، ما يخرجش بره، ما يروحش لأي جانب آخر، ربما تتدخل أطراف أخرى ليس بينها وبين بعضها من العاطفة مثل ما بين الرجل والمرأة، فييجوا لا يحرصون على بقاء العلاقة الزوجية فيشيرون بالطلاق، يلا كل واحد يروح لحاله مش عارف ايه، تتدخل الأم أو يتدخل الأب أو أي جار سوء من هنا ولا من هناك فيزرع الفرقة والخلاف ويضخم المشكلة. لكن كل اللي بنقوله ده بينصحوا فيه بأنه خلافاتكم بينكم لا تخرج إلى الخارج، وإلى هذا الوقت لم يخرج شيء عن النطاق الزوجي ما بين الرجل وما بين امرأته، لأنه زي ما بنقول تدخل الأطراف الأخرى، ها هم ما يعرفوش إيه العلاقة اللي ما بين الرجل والمرأة من الحنان والعطف والمودة والرحمة والإفضاء بعضهما إلى بعض، وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فسيبوا الرجل والمرأة مع بعض يحلوا مشاكلهم، محدش يتدخل. وأنت أيها الزوج وأنت أيتها الزوجة يحرص كل منكما على ألا تخرج الخلافات خارج نطاق الزوجية. وبعدين يجي ربنا في آخر الآية زي ما انتصف للرجل وقال له إنك من حقك أن تؤدب امرأتك وتقوم اعوجاجها بالأساليب اللي أشار إليها واحدا بعد آخر، قال: فإن أطعنكم خلاص المرأة رجعت لسيرتها الحسنة والدنيا مشيت والأمور انضبطت، قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلا تبغوا علينا سبيلا. اوعى بعد كده تستغل قوتك او كبرياءك وتظلم المرأة، لانك انت عبد لله وهي امل الله، وقد ملكها الله تعالى لك واعطاك الحق في ان تؤدبها بهذه الاداب، فلا تتجاوز ولا تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، والا فانت ستتعرض حينئذ لمقت الله تعالى وغضبه. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وشوف التعقيب ده مرتبط باللي قبليه. اي واحد هيستغل قوته او يستغل امكاناته وكبرياءه في ظلم المراه، ربنا هو اللي هينتقم منه، لان الله عز وجل الى جانب المظلوم والى جانب الضعيف حتى ياخذ له حقه. وما فيش فرق عند الله بينك وبين امرأتك، أنت عبد لله وهي أمة لله. ربنا بينظم الحياة فيما بينكما وقال لك كده، فأمسكهن بمعروف، وقال وعاشرهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ونهاك قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. اللي يمسك امرأته بنية الإضرار بها ده ما ظلمش امرأته، هذا الإنسان ظلم نفسه. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابيا جميلا اسمه أبو مسعود يضرب غلاما له بالصوت، غلام طفل صغير عصى أو عمل حاجة مش مظبوطة فضربه بالصوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام ناداه اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فلم يسمع من شدة الضرب، ثم التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام، الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل للفحتك النار، أما لو لم تفعل للفحتك النار. فدي أول خطوة، إذا ما بدر خلاف من المرأة كيف يعالجه الرجل. نأتي في حلقة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن الخلاف إن كان من الرجل أو إن كان من الاثنين معا، وهذا في حلقة تالية إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرات.